واحد تختلف أيديهما فيه في وقت واحد. ثانيا أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض كان يأمرها فتشد عليها إزارا فيباشرها. ثالثا أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد وهو معتكف فتغسله وهي حائض لا يمنعها
ترجله ولا
تغسله
وهي حائض
لا يمنعها الحيض من خدمته. يقول الحديث أولا في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد. ثانيا فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. ثالثا يؤخذ منه تضعيف الحديث الذي عن عائشة أنها قالت ما رأى مني ولا رأيت منه وهو حديث رواه الحكيم الترمذي وهذا الحديث يدل على ضعفه لأن هذا متفق عليه. رابعا قد يقال أن في الحديث دليل على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اعترافه لا بد أن يعقب اعترافها ويصدق عليه أن لا بد أن يعقب اعترافها ويصدق عليه أنه تطهر بفضلها. وعلى هذا فلا بد أن يحمل النفي الوارد في النفي السنن وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أن هذا النهي يحمل على الكراهة لا على التحريم. خامسا يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأبتزل ويباشرني وأنا حائض جواز مباشرة الحائض بشرط وجود حائض فيما قرب من الفرج. وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف. والثاني الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري. والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة كحديث يصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وحديث لك ما دون الإزار. الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج. سادسا فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائل.
كنت غير حتى تأكدا ها؟
مسكين
حسنتها حتى وحدي لحدي هناك أنا لو علمت أنك تبغاه كان يكتب لو حصلنا الآن كهل كان
مسجل
محفوظ
مسجل
أيوه طيب.
سابعا يؤخذ منه ان خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. هذا الدقيق قال ابن دقيق العيد ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده انه لا يحنث الا بخروج جسده اجمع والله تعالى اعلم.
في حديث صريح عندما قال لها ناولين الحمرة قالت إنها حائض قال حائضتك ليست بيدي هذا صريح يقطع. الحديث الرابع
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع من باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث: حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات: يتكئ الأصل في الاتكاء التحامل، التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية للبخاري ورأسه في حجر، قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسها في حجره، وضع رأسه في حجرها، والحجر هو ما يكون على فخذي الإنسان وهو جالس، بخلاف الحرم فالحضن هو حمل الشيء على أحد الشقين، المعنى الإجمالي. شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض، ألا تقرأ الحائض القرآن في حال حيضها، تنزيها لكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، ولا تكون لهذا الخبر لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض. إذ لو حلت لها القراءة لكانت تحل لمن هو متكئ في حجرها من باب أولى، فقه الحديث. أولا في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض، قال ابن دبيب العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم عدم جوازه ولو كانت قراءة القرآن للحائضة جائزة لكان هذا الوهم ممتنعا والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا الحديث المشهور عملا بهذا المفهوم بدل الحديث عملا بهذا المفهوم وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن أخرجه الترمذي واستغربه لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش المتابعة من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف قال الألباني قلت لا نعلم خلافا لأن عبد الملك هذا لا يحتج به وقد ضعفه أبو حاتم
وأبو زرع. وابن حبان. وابن يونس. ولم يوثقه أحد البتة. والدار القطني إذا كنت متوضئا فاركع. إذا كنت متوضئا فاركع. والدار القطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن وظن الشيخ أحمد جاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. لذلك جزم الحافظ في التلخيص بأنه ضعيف، وأشار البيهقي في سننه إلى حديثه هذا، وقال وليس بصحيح، ثم إن الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد، فالمتابعة قاصرة غير تامة. وعليه فلا اعتضاد إلا في الجنب، لو جاز الاعتضاد بالمتفق على ضعفه الألباني. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وعلى هذا فلا اعتراض بهذه الرواية لضعفها، أما مالك أما مالك فالمشهور عنه الجواز، أي المشهور عنه جواز قراءة الحائض، و ويقلب لها الورق. ويجوز أن تقرأ من حفظها. وأقول المذهب الأول أرجح لموافقة الدليل، قال ابن الملقن ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب، ومس المصحف لهما، وتأولوا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، على أنه خبر عن الملائكة، كآية عبسة، الصورة من أولها. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعيني سفر كرام برد. قلت المبسوط بآية عبسة قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر،
وأقول قد يرد النهي بمعنى بلفظ الخبر كقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وعلى هذا فآية لا يمسه إلا المطهرون جاءت بلفظ الخبر ومقصودها النهي عن مس القرآن لغير الطاهر ولكن هل المراد بالمطهرين هنا الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والجنابة أو من الحدث الأصغر والأكبر كهما مع ما يوجب الوضوء وهو الحدث الأصغر وهذا محل الخلاف عند الجمهور على أن مالك على أن مالكا قد فرق بين الحائض والجنب فأجاز قراءة القرآن للحائض ومنعه للجنب ومنعه في حق الجنب وعلل ذلك بأن الحائض لا تملك التطهر أما الجنب فيملكه
ولله التوفيق. الحقيقة صراحة أنا في الأخير حصل لي بالقول بالوجود يعني بوجوب التطهر على من يريد قراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر، حصل لي في ذلك شيء من الشك، على أن الآثار الواردة في هذا لا تدل على الوجوب، بل قد يكون أن الإنسان يفعل هذا الشيء وهو ليس بواجب ولكن مستحب، مثل الأثر الوارد عن سعد بن أبي وقاص من طريق ابنه أحد أبنائه قال: كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت، فقال لي: مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فاذهب فتوضأ. على أن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، لأن الإنسان قد يفعل ذلك من باب الاستحباب أو يأمر به من باب الاستحباب، والأمر ما زال تحت الدراسة. نعم. فيه أربعة معاني: قول بأن المراد به الملائكة، وقول بأن المراد به من ليس عليه جنابة ولا حيض ولا موجب للوضوء، بحديث إن المؤمن لا يمس، وقول أن المراد به الحدث الأكبر وهو الحيض والجنابة، وقول بأن المراد به الجميع ومنه ما يوجب الوضوء. نعم، اقرأ.
النفساء لمن تقاس على
النفساء مثل الحائط، حكمهما واحد.
ما أن الوقت لما يطول عليها
يطول عليها، لكن النفاس نادر، يأتي نادر، قد يأتي في السنة مرة أو في السنتين مرة أو. نعم. كيف؟
تعالي معك على الحال،
تقول في البداية ولا تصلي، قال لك تدل على أجواء القراءة، لأن القراءة من أفضل الذكر الذي يقام الحال به، يمكن أن يقع الاستدلال بهذا، لكن لا يراد به الحصر هنا. لا يراد به الحصر هنا، على أنه يعني الحديث النص الصحيح غير ألا تطوفي بالبيت، ولو زيادة يعني تتفهم نادرا ينظر، المهم أنه يعني
حتى لو ثبتت هذه الزيادة لا تدل على الحسن. نعم. أيضا
الحديث الرابع من باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في الحجر ويقرأ القرآن وأنا حائض. وضوء الحديث حكم قراءة القرآن في الحائض. المفردات يتكئ الأصل في الاتكاء التحامل على الشيء. وقد ورد في رواية البخاري ورأسه في الحجر. قال في الفتح فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. الحجر هو ما يكون على كفي الإنسان وهو جالس بثلاث حقوق. والحضن هو حمل الشيء على حد الشقين. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض القرآن في حال حيضه تنزيها بكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها. ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض. إذ لو حلت لها القراءة لكانت تحل لمن هو متكئ في حجرها من باب أولى. يقول الحديث أولا في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض. قال ابو دقيق العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يمكن عدم جوازه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزا لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم. وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شافعي في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش متابعا من طريق عبد الملك بن مسلمة عن
لكن حكى
أحمد شافعي في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش متابعا
لإسماعيل
بن عياش متابعا من طريق عبد الملك.
تروح أنت تلحن في قولك بن أنا قد رديتك في هذا كثير.
إسماعيل بن عياش
أيوه. أنا قد قلت بن هذا له عام قراءة يعني القارئ المثقف لابد يكون
إسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبد المجيد بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع. وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف. قال الألباني قلت لا نعلم خلافا لأن عبد الملك هذا لا يحتج به. وقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة بن حبان وابن يونس
وابن حبان وابن يونس
ولم يوثقه أحد البتة. والدار قطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن. فظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. لذلك جزم الحافظ في التلخيص بأنه ضعيف وأشار البيهقي في سننه إلى حديثه هذا وقال وليس بصحيح. ثم إن الحديث ليس فيه ذكر الحافظ الحائض الذي هو محل الشاهد. فالمتابعة قاصرة.
ليس فيه ذكر الحائض أيوه.
الذي هو محل الشاهد.
نعم.
فالمتابعة قاصرة غير تامة وعليه فالاعتقاد إلا في الجنب لو جاز الاعتقاد بالمتفق على ضعف الألباني. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وعلى هذا فالاعتقاد بهذه الرواية لضعفها. أما ذلك فالمشهور أما مالك فالمشهور عنه الجواز أي المشهور عنه جواز قراءة الحائض ويقلب لها الورق ويجوز أن تقرأ من حفظها. وأقول المذهب الأول أرجح بموافقته الدليل. قال ابن الملقن ورخص جماعة من السلف وهو الظاهر في قراءة الحائط والجنب ومس المسح لهما. وتأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أنه خبر عن الملائكة كأحد عبسة. قلت المقصود بآية عبسة قوله في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرم برر. وقول قد يرد النهي بلفظ الخبر كقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة. وعلى هذا فآية لا يمسه إلا المطهرون جاءت بلفظ الخبر ومقصودها النهي عن مس القرآن لغير الطاهر. ولكن هل المراد بالمطهرين هنا الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والجنابة أو من الحدث الأصغر والأكبر كهما مع ما يوجب الوضوء وهو الحدث الأصغر؟ وهذا محل الخلاف عند الجمهور على أن مالكا قد فرق بين الحائض والجنب فأجاز قراءة القرآن للحائض ومنعه في حق الجنب، وعلل ذلك بأن الحائض لا تملك التطهر أما الجنب فيملكه بالله تعالى التوفيق.
لا تقرأ ما جاء من السنة
ولا تقرأ من السنة
إن كان مجالا لبعض أهل العلم، لا تضمئن النفس إلى فتح هذا الباب. هذا إن قصد به الدعاء فهو دعاء، وإن قصد به القراءة فهي قراءة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني كون الإنسان مثلا يقصد به الدعاء يدعو، يعني مثلا حائض يجوز له أن تقول هذا، جنب يجوز له أن يقول هذا، لكن إذا قصد به القراءة لا يجوز.
تفسير
أنت لابد أن تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها.
بس يصدق عليهم التفسير وليس القرآن.
كان ستقرأ القرآن، تقرأ التفسير ولا تقرأ القرآن؟ لابد أن تقرأ القرآن، ما هو تفسير، تفسير القرآن.
أي تمر في الآيات أو تسالي قرآن في الآيات تقرأ
التفسير.
تمر في الآيات
تفسير مضمن فيه الآية. الأحوط فينا الولي أنه من ضغير.
طيب الاستماع يا شيخ، الآن في أجهزة يبيعوها تضغط على زر وتقرا على مصور.
لا الاستماع ما يجوز بالحاجة أن تستمع، استماع ما يجوز. إنما كونها تتلفظ بالقرآن تقرأه هذا اللي
شيخ الجوالات أقول جوالات تفتح الجوال وتقرأ من المسلم
تفتح الجوال؟
نعم إذا كان جنب يعني
لا إذا كان جنب ما يجيزير الجوال لأن الجوال الآن صار بمنزلة المصحف، كل ما كان حاويا للقرآن فهو يعني مراد به القرآن. التنزيه لماذا؟ للقرآن وليس للجوال ولا للورق والكتابة. نعم
ما ينبغي إلا للضرورة. إذا كان في الجيب وهناك ضرورة تقضى عليه مثلا أن يسرد إلا لهذه الضرورة، لكن كونك تدخل به مختارا لا. أفضل
حد هو لأنه صعب القراءة في الأفضل حد هو منه لأنه صعب القراءة في الجهاز.
إيش؟
القرآن اللي موجود في الجهاز أقول صعب القراءة منه، الأفضل أنه سيعتبر حتى يسمع.
يعني بعضهم رأيته يعني يضغط عليه ويخرج شيء، يعني كلما قرأ آيات تتغطى هذه وتنفتح لبعدها. نعم.
دليل استعماله ماذا؟
المهم أنه ما يستعمله في المواضع التي يكرر عنها القرآن بس.
الجوال
إذا كان يعني ممكن أنه يضعه في مكان بحيث لا يدخل به، أما لكن إذا كان بضرورة يجب.
على الشريط
ها؟
طبق الكلام على الشريط. على الشريط على الشريط
هو يحمل القرآن ولا لا؟ سوى شريط ولا مصحف ولا ورقة كتب فيها القرآن كلها.
ما بال الحاكم
ما باله
أحرورية أنت، فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
موضوع الحديث قضاء الصوم الذي يفوت على الحائر والنفساء دون الصلاة، المفردات معادة بدل المهرجات ترجمة الراوية معاذة ابنة عبد الله العدوية بصرية أم الصهباء امرأة صلة بن أشيم تابعية ثقة وكانت من العابدات روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت قلت في هذا تسخط على قدر الله ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك قال ابن الملقن قال ابن حبان عنها صحبت الدنيا 70 سنة أو قالت صحبت الدنيا 70 سنة فما رأيت فيها قرة عين قط وكيف أرى السرور فيها وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم ماتت 83 قلت في هذا التعبير جحد لنعم الله عز وجل وما رضي الله لأحد من عباده أن يجحد نعمه والدنيا لا بد فيها مما يوجب السرور تارة ومما ينقص العيش ويكدره تارة فإن صح هذا عنها فقد أخطأت فيه إذ أن الإنسان يجب عليه
أن يشكر الله حتى ولو توالت عليه المصائب، قول عائشة لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ استفهام إنكار، كيف؟
هذا
في المفردات، نعم المفردات، إذا نقول المفردات. أحرورية أنت؟ استفهام إنكار، والمقصود بالحرورية هم الخوارج لأنهم اجتمعوا أول اجتماع لهم في موضع يقال له حرورا، قرب الكوفة، فاشتهروا به. قولها أي قول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن التشريع مأخوذ من الأوامر الشرعية التي تأتي من طريق القرآن الذي هو كلام ربنا، أو من طريق النبي الذي هو نبينا، وعلى العباد أن يمتثلوا أوامر الله. ويجتنب نواهي، فقه الحديث معنى الإيمان. سألت معاذة عائشة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع، ويفهم منها النبل لأحكامه، لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر أحرورية أنت؟ لأن الحرورية وهم الخوارج هم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب، ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها، بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي، فقه الحديث يؤخذ من الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض، أو النفاس، في وقت وقوعه بالمرأة، وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة، وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد وامتن عليهم بذلك، حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا مجمع عليه ممن يعتد به من العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج حيث أوجبوا قضاء الصلاة. على الحائض والنفساء وأنه يجب عليها قضاء ما فات في حال الحيض وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل ولذلك فإنه لا يعتد بخلافهم حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة الشافعي والنووي وابن المنذر وذكر ابن الملقن أن الخوارج إنما حملهم على هذا القول لأنهم قالوا أن الصلاة لم تسقط عنها لأنه لم يأتي في القرآن منعها من الصلاة وإنما جاء في السنة وهم لا يعترفون بالسنة ثانيا يؤخذ منه الإنكار على من فهم منه على من فهم من تصرفه أنه يرى رأي الخوارج. لقول عائشة لهذه المرأة: أحرورية أنت؟ ثالثا: يؤخذ من قول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يؤخذ منه أن الاعتماد على أوامر الشرع وليست على العقول ولا على التحزب والتمذهب، رابعا يؤخذ من قولها كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر أن الصحابي إذا قال ذلك فالحديث يكون في حكم الله، لأنه لا آمر لهم غير النبي، صلى الله عليه وسلم. خامسا يؤخذ منه أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، لا يفتقر إلى معرفة سره، أو حكمته أو علته، سادسا في هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي البحث عن العلل والحكم بالأوامر والنواهي، لأن الحديث قد يفهم، لأن الحكم قد يفهم منه علة أو لا يفهم. ولكن يجب أن ننفذ أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة في هذا الأمر أو لم نعلمها. وبالله التوفيق.
وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث دليل على وجود قضاء الصوم الذي يكون في الحيض أو النفاس في وقت وقوعه للمرأة، وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بذلك حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا مجمع عليه ممن يعتد به من العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض والنفساء، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض. وهذا قول انفرد به ولا يستند إلى دليل، ولذلك فإنه لا يعتد بخلافه. حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة الشافعي والنووي وابن المنذر وغيره، وذكر ابن الملقن أن الخوارج إنما حملهم على هذا القول لأنهم قالوا أن الصلاة لم تسقط عنها، لأنه لم يأتي في القرآن منعها من الصلاة، وإنما جاءت بالسنة وهم لا يعترفون بالسنة. ثانيا: يؤخذ منه الإنكار على من فهم من تصرفه أنه يرى رأي الخوارج، لقول عائشة لهذه المرأة: أحرورية أنت. ثالثا: يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يؤخذ منه أن الاعتماد على أوامر الشرع وليست على العقول ولا على التحزب والتمنهج. رابعا: يؤخذ من قولها: كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر، أن الصحابي إذا قال ذلك فالحديث يكون في حكم الرفع، لأنه لا آمر له غير النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: يؤخذ منه أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، لا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. سادسا: في هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي البحث عن العلل والحكم في الأوامر والنواهي، لأن الحكم قد يفهم منه علة أو لا يفهم، ولكن يجب أن تنفذ أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة بهذا الأمر
سواء علمت لكن يجب عليك أيها المكلف.
هو هنا يجب أن ننفذ
أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة بهذا الأمر أو لم نعلمها، وبالله التوفيق.
الحمد لله انتهينا من
قد يقال أن في الحديث دليل على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، لا
لأن اعترافه لا بد أن يعقب اعترافها ويصدق عليه أن
لابد أن يعقب اعترافها
لابد أن يعقب اعترافها ويصدق عليه أنه تطهر بفضلها. وعلى هذا فلا بد أن يحمل النفي الوارد في النفي السنة وهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أن هذا النهي يحمل على الكراهة لا على التحريم. خامسا يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأبتزل ويباشرني وأنا حائض جواز مباشرة الحائض بشرط وجود حائض فيما قرب من الفرج. وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف. والثاني الجواز هو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري. والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة كحديث يصنع كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وحديث لك ما دون الإزار. الجواز مطلقا في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج. سادسا فيه جواز استخدام الرجل المرأة استخدام الرجل المرأة فيه وهي حائل.
منطقيا حتى تأكدا ها؟ ها؟
مسكين حسبتها حتى وحد
لحد هناك بالمسكين. أنا لو علمت أنك تفاه كان كتب لو حصلنا الآن كهل كان
مسجل
محفوظ. لا؟
محفوظ
مسجل. أيوه طيب.
سابعا يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. هذا الدقيق قال ابن دقيق العيد ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث إلا بخروج جسده أجمع والله تعالى أعلم.
حديث صريح عندما قال لها ناولين الحمرة قالت إنها حائض قال حائضتك ليست بيدي. هذا صريح يقطع. الحديث الرابع
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع من باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. موضوع الحديث. حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات يتكئ الأصل في الاتكاء التحامل، التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية للبخاري ورأسه في حجر، قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسها في حجرك، وضع رأسه في حجرها، والحجر هو ما يكون على فخذي الإنسان وهو جالس، بخلاف الحرم فالحرم هو حمل الشيء على أحد الشقين، المعنى الإجمالي. شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض، ألا تقرأ الحائض القرآن في حال حيضها، تنزيها لكلامه وتكريما له، لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها ولا تكون لهذا الخبر لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض إذ لو حلت لها القراءة لكانت تحل لمن هو متكئ في حجرها من باب أولى فقه الحديث. أولا في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض قال ابن دبيب العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم عدم جوازه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم ممتنعا والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وابن المبارك والثوري. عملا بهذا الحديث المشهور عملا بهذا المفهوم بدل الحديث عملا بهذا المفهوم وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش المتابعة من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف قال الألباني قلت لا نعلم خلافا لأن عبد الملك هذا لا يحتج به وقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وابن يونس ولم يوثقه أحد البتة. والدار القطني إذا كنت متوضئا فاركع إذا كنت متوضئا فاركع والدار قطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن فظن الشيخ أحمد جاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. لذلك جزم الحافظ في التلخيص بأنه ضعيف، وأشار البيهقي في سننه إلى حديثه هذا، وقال وليس بصحيح. ثم إن الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد، فالمتابعة قاصرة غير تامة. وعليه فلا اعتضاد إلا في الجنب، لو جاز الاعتضاد بالمتفق على ضعفه الألباني. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وعلى هذا فلا اعتراض بهذه الرواية لضعفها، أما مالك أما مالك فالمشهور عنه الجواز، أي المشهور عنه جواز قراءة الحائض، ويقلب لها الورق ويجوز أن تقرأ من حفظها، وأقول المذهب الأول أرجح لموافقة الدليل،
قال ابن الملبن ورخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما وتأولوا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على أنه خبر عن الملائكة كآية عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة. قلت المبسوط بآية عبسة قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر وأقول قد يرد النهي بمعنى بلفظ الخبر كقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وعلى هذا فآية لا يمسه إلا المطهرون
جاءت بلفظ الخبر ومقصودها النهي عن مس القرآن لغير الطاهر، ولكن هل المراد بالمطهرين هنا الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والجنابة أو من الحدث الأصغر والأكبر، كهما مع ما يوجب الوضوء وهو الحدث الأصغر، وهذا محل الخلاف عند الجمهور، على أن مالك على أن مالكا قد فرق بين الحائض والجنب، فأجاز قراءة القرآن للحائض ومنعه للجنب، ومنعه في حق الجنب، وعلل ذلك بأن الحائض لا تملك التطهر، أما الجنب فيملكه، وبالله التوفيق. الحقيقة صراحة أنا في الأخير حصل لي بالقول بالوجود، يعني بوجوب التطهر على من يريد قراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر، حصل لي في ذلك شيء من الشك، على أن الآثار الواردة في هذا لا تدل على
الوجوب، بل قد يكون أن الإنسان يفعل هذا الشيء وهو ليس بواجب ولكن مستحب، مثل الأثر الوارد عن سعد بن أبي وقاص من طريق ابنه أحد أبنائه، قال: كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت، فقال لي: مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: فاذهب فتوضأ. على أن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، لأن الإنسان قد يفعل ذلك من باب الاستحباب أو يأمر به من باب الاستحباب، والأمر ما زال تحت الدراسة. نعم. فيه أربعة معاني: قول بأن المراد به الملائكة، وقول بأن المراد به من ليس عليه جنابة ولا حيض ولا موجب للوضوء، بحديث: إن المؤمن لا يمس. وقول أن المراد به الحدث الأكبر وهو الحيض والجنابة، وقول بأن المراد به الجميع ومنه ما يوجب الوضوء. نعم، اقرأ.
النفساء يعني تقاس على
النفساء مثل الحائط، حكمهما واحد.
ما أن الوقت لما يطول عليها
يطول عليها، لكن النفاس نادر، يأتي نادر، قد يأتي في السنة مرة أو في السنتين مرة. نعم. كيف؟
تعالي معك على الحال، لا يبقى أنك تقول في البداية ولا تصلي،
قال لك تدل على أجواء قراءة أن يكون أفضل منك أن يقرأ في الحال، تقرأ المرأة على الاستدلال. يمكن أن يقع الاستدلال بهذا، لكن لا يراد به الحصر هنا، لا يراد به الحصر هنا، على أنه يعني الحديث النص الصحيح غير ألا تطوفي بالبيت، ولا بزيادة يعني تكون نادرة، ينظر. المهم أنه يعني حتى لو ثبتت هذه الزيادة لا تدل على الحصر. نعم. أيضا
الحديث الرابع من باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في الحجر ويقرأ القرآن وأنا حائض. وضوء الحديث: حكم قراءة القرآن للحائض. المفردات: يتكئ، الأصل في الاتكاء التحامل على الشيء، وقد ورد في رواية البخاري: ورأسه في الحجر. قال في الفتح: فعلى هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. الحجر هو ما يكون على كفي الإنسان وهو جالس بخلاف الحضن، والحضن هو حمل الشيء على حد الشقين. المعنى الإجمالي شرع الله عز وجل ألا تقرأ الحائض القرآن في حال حيضه تنزيها بكلامه وتكريما له. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها. ولا تكون لهذا الخبر فائدة إلا إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض، إذ لو حلت لها قراءة لكانت تحل لمن هو متكئ في حجرها من باب أولى. يقول الحديث: أولا في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يمكن عدم جوازه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزا لكان هذا الوهم ممتنعا. والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري عملا بهذا المفهوم، وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه الترمذي واستغربه. لكن حكى أحمد شافعي في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش متابعا من طريق عبد الملك بن مسلمة
لكن حكى
أحمد شافعي في تعليقه على الترمذي في إسماعيل بن عياش متابعا
لإسماعيل
بن عياش متابعا من طريق عبد الملك.
تروح أنت تلحن في قولك بن أنا قد رديتوك في هذا كثير.
إسماعيل بن عياش
أيوة، لأن قد قلت بن هذا له عام قراءة يعني القارئ المثقف قد يصنع.
أيوة. إسماعيل بن عياش متابع من طريق عبد الملك بن مسلمة عن عروة بن عبد الرحمن عن نافع، وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف. قال الألباني: قلت لا نعلم خلافا لأن عبد الملك هذا لا يحتج به، وقطعته أبو حاتم وأبو زرعة بن حبان وابن يونس
وابن حبان وابن يونس
ولم يوثقه أحد البتة. والدار قطني إنما وثق شيخه عروة بن عبد الرحمن، فظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه أراد عبد الملك هذا، وهو وهم منه لا يتسع المجال لبيانه. لذلك جزم الحافظ في التلخيص بأنه ضعيف، وأشار البيهقي في سننه إلى حديثه هذا وقال: وليس بصحيح. ثم إن الحديث ليس فيه ذكر الحائض الذي هو محل الشاهد، فالمتابعة قاصرة.
ليس فيه ذكر الحائض
الذي هو محل الشاهد.
نعم.
والمتابعة قاصرة غير تامة، وعليه فالاعتقاد إلا في الجنب لو جاز الاعتقاد بالمتفق على ضعف الألباني. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وعلى هذا فالاعتقاد بهذه الرواية لضعفها، أما ذلك فالمشهور أما مالك فالمشهور عنه الجواز، أي المشهور عنه جواز قراءة الحائض ويقلب لها الورق، ويجوز أن تقرأ من حفظها. وأقول المذهب الأول أرجح بموافقته الدليل. قال ابن الملقن: ورخص جماعة من السلف وهو الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المسح لهما، وتأول قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، على أنه خبر عن الملائكة في عبسة. قلت: المقصود بآية عبسة قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرم برر. وقول: قد يرد النهي بلفظ الخبر كقوله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وعلى هذا فآية لا يمسه إلا المطهرون جاء في لفظ الخبر، مقصودها النهي عن مس القرآن لغير الطاهر. ولكن هل المراد للمطهرين هنا الطهارة من الحدث الأكبر كالحيض والجنابة أو من الحدث الأصغر والأكبر كهما مع ما يوجب الوضوء وهو الحدث الأصغر، وهذا محل الخلاف عند الجمهور، على أن مالكا قد فرق بين الحائض والجنب فأجاز قراءة القرآن للحائض ومنعه في حق الجنب، وعلل ذلك بأن الحائض لا تملك التطهر أما الجنب فيملكه بالله تعالى التوفيق.
لا
تقرأ ما جاء من السنة ولا تقرأ من السنة إن كان مجالا لبعض أهل العلم، لا تطمئن النفس إلى فتح هذا الباب. هذا إن قصد به الدعاء فهو دعاء، وإن قصد به القراءة فهي قراءة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني كون الإنسان مثلا يقصد به الدعاء يدعو، يعني مثلا حائض يجوز له أن تقول هذا، جنب يجوز له أن يقول هذا، لكن إذا قصد به القراءة لا يجوز.
تفسير
أنت لابد أن تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها،
بس يصدق عليهم التفسير وليس القرآن.
كان ستقرأ القرآن، تقرأ التفسير ولا تقرأ القرآن؟ لابد أن تقرأ القرآن، ما هو تفسير، تفسير القرآن.
أي تمر في الآيات أو في الآيات تمر التفسير، تمر الآيات
تفسير مضمن في الآية. الأحوط فينا الولي أنه من ضغير.
طيب الاستماع يا شيخ، الآن في أجهزة
يبيعوها
تضغط على الزر
وتضغط
على
مصور. لا الاستماع ما يجوز للعالم أن تستمع فيه، ما يجوز أنه كونها تتلفظ بالقرآن تقرأه، هذا اللي
شيخ الجوالات أقول جوالات تفتح الجوال وتقرأ من المستقبل
تفتح الجوال؟
نعم إذا كان جلد
عنه لا إذا كان جلد ما يجب زيارة بيارة لأن الجوال الآن صار بمنزلة المصحف، كل ما كان حاويا للقرآن فهو يعني مراد به القرآن، التنزيه لماذا؟ للقرآن وليس للجوال ولا للورق والكتابة. نعم ما ينبغي إلا للضرورة، إذا كان في الجيب وهناك ضرورة تقضى عليه مثلا أن يسرد يجب إلى هذه الضرورة، لكن كونك تدخل به مختارا لا.
أفضل
حد
هو لأنه صعب القراءة في
المنزل،
الأفضل حد هو منه لأنه صعب القراءة في المنزل.
إيش
القرآن اللي موجود في الجهاز أقول صعب القراءة منه،
الأفضل أنه سيعتبر
حتى
يسمع. هو يعني بعضهم رأيته يعني يضغط عليه ويخرج شيء، يعني كلما قرأ آيات تتغطى هذه وتنفتح لبعدها. نعم.
دليل استعماله ماذا؟
المهم أنه ما يستعمله في المواضع التي يكرم عنها القرآن بس.
حتى لو دخل الجوال يجوز
له. إذا كان يعني ممكن أنه يضعه في مكان بحيث لا يدخل به عمار، لكن إذا كان بضرورة يجوز.
على
الشريف ها؟
على الشريف
على الشريف
على
الشريف
القرآن
على الشريف القرآن هو يحمل القرآن ولا لا؟ سوى شريط لا مصحف لا ورد كتب فيها القرآن كلها
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟
أحرورية أنت؟
فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
موضوع الحديث قضاء الصوم الذي يفوت على الحائض والنفساء دون الصلاة، المفردات معادة بدل المخرجات ترجمة الراوية معاذة ابنة عبد الله العدوية بصرية أم الصهباء امرأة صلة بن أشيم تابعية ثقة وكانت من العابدات و روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت. قلت في هذا تسخط على قدر الله ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. قال ابن الملقن قال ابن حبان عنها صحبت الدنيا 70 سنة أو قالت صحبت الدنيا 70 سنة فما رأيت فيها قرة عين قط وكيف أرى السرور فيها وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم. ماتت 83 قلت في هذا التعبير جحد لنعم الله عز وجل وما رضي الله لأحد من عباده أن يجحد نعمه والدنيا لا بد فيها مما يوجب السرور تارة ومما ينقص العيش ويكدره تارة. فإن صح هذا عنها فقد أخطأت فيه بأن الإنسان يجب عليه أن يشكر الله حتى ولو توالت عليه المصائب قول عائشة لها أحرورية أنت أحرورية أنت استفهام إنكار. كيف؟
وقال نجعله في المفردات.
أيوه في المفردات. المفردات. إذا نقول المفردات. أحرورية أنت؟ استفهام إنكار. والمقصود بالحرورية هم الخوارج لأنهم اجتمعوا أول اجتماع لهم في موضع يقال له حرورة قرب الكوفة فاشتهروا به قولها أي قول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي أن التشريع مأخوذ من الأوامر الشرعية التي تأتي من طريق القرآن الذي هو كلام ربنا أو من طريق النبي الذي هو نبينا وعلى العباد أن يمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نواهيه في كل حديث معنى الإيمان. سألت معاذة عائشة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منها النبل لأحكامه لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالا آخر أحرورية أنت؟ لأن الحرورية وهم الخوارج هم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب ولما علمت أنها مستفيدة
أفادتها. بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواهي، فقه الحديث يؤخذ من الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض أو النفاس، في وقت وقوعه بالمرأة وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة وحرجا، وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد وامتن عليهم بذلك، حيث قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا مجمع عليه ممن يعتد به من العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض والنفساء وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض وهذا قول انفردوا به ولا يستند إلى دليل، ولذلك فإنه لا يعتد بخلافهم. حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة، الشافعي والنووي وابن المنذر، وذكر ابن الملقن أن الخوارج إنما حملهم على هذا القول لأنهم قالوا أن الصلاة لم تسقط عنها لأنه لم يأتي في القرآن منعها من الصلاة، وإنما جاء في السنة، وهم لا يعترفون بالسنة. ثانيا، يؤخذ منه الإنكار على من فهم منه على من فهم من تصرفه أنه يرى رأي الخوارج، لقول عائشة لهذه المرأة أحرورية أنت؟ ثالثا، يؤخذ من قول عائشة كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يؤخذ منه أن الاعتماد على أوامر الشرع وليست على العقول ولا على التحزب والتمذهب، رابعا يؤخذ من قولها كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر أن الصحابي إذا قال ذلك فالحديث يكون في حكم الرب، لأنه لا آمر لهم غير النبي، صلى الله عليه وسلم. خامسا يؤخذ منه أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، لا يفتقر إلى معرفة سره، أو حكمته أو علته. سادسا في هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي البحث عن العلل والحكم بالأوامر والنواهي، لأن الحديث قد يفهم، لأن الحكم قد يفهم منه، علة أو لا يفهم. ولكن يجب أن ننفذ أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة في هذا الأمر أو لم نعلمها؟ وبالله التوفيق.
وما جعل عليكم في الدين من حرج
وهذا مجمع عليه ممن يعتد به من العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض والنفساء، وأنه يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الحيض، وهذا قول انفرد به، وهذا قول انفرد به ولا يستند إلى دليل، ولذلك فإنه لا يعتد بخلافه. حكى الإجماع على عدم قضاء الصلاة الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم، وذكر ابن الملقن أن الخوارج إنما حملهم على هذا القول لأنهم قالوا أن الصلاة لم تسقط عنها، لأنه لم يأتي في القرآن منعها من الصلاة، وإنما جاءت في السنة وهم لا يعترفون بالسنة. ثانيا، يؤخذ منه الإنكار على من فهم من تصرفه أنه يرى رأي الخوارج، لقول عائشة لهذه المرأة: أحرورية أنت. ثالثا، يؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يؤخذ منه أن الاعتماد على أوامر الشرع وليست على العقول ولا على التحزب والتمنهج. رابعا، يؤخذ من قولها: كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر، أن الصحابي إذا قال ذلك فالحديث يكون في حكم الرفع، لأنه لا آمر له غير النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، يؤخذ منه أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده، لا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته. سادسا، في هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي البحث عن العلل والحكم في الأوامر والنواهي، لأن الحكم قد يفهم منه علة أو لا يفهم، ولكن يجب أن تنفذ أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة في هذا الأمر
سواء علمت لكن يجب عليك أيها المكلف.
هو هنا يجب أن ننفذ، يعني يجب أن ننفذ،
ولكن يجب أن ننفذ أمر الشرع أو نهيه سواء علمنا الحكمة في هذا الأمر أو لم نعلمها، وبالله التوفيق.
الحمد لله انتهينا من وحسن.